نستأنف تعليقنا على متن الطحاوية بشرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، حيث قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فلازلنا نشرح في هذا المبحث، ولم نتعرض إلى الآن لهذه الكلمة وهذه الجملة، وإن شاء الله سيأتي مستقبلا الكلام عليها، ما لها وما عليها أو ما فيها من الملاحظات. لكننا الآن نمهد لمبحث التكفير. هو مبحث كما قلت لكم في المرة الماضية خطير جدا، وينبغي على الأخوة أن يهتموا به ويتنبهوا لخطورته، لأنك تحتاج إليه ابتداء في أصل الديانة، في أمور الاعتقاد وأمور الأحكام، لأن هذه فيها مسائل أو مسألة الأسماء والأحكام، وستحتاج إليه بعد ذلك في مجادلات أصحاب الشبه الذين يتسرعون في التكفير، وقد يكفرون المسلمين ويكفرون حكام المسلمين ويكفرون الدول والجماعات بدون برهان وبدون دليل. فتحتاج منك إلى فهم تأصيل تلك المسائل، ثم فهم كلام أهل العلم فيها، وجمع الضوابط التي نذكرها والمبثوثة في كلام أهل العلم. وكل ما صنعناه لنا نجمع لكم هذه الضوابط والقواعد في مكان واحد ونقوم بشرحها وتوضيحها.
ذكرنا في الدرس الماضي بعض الشبهات التي أثارها ما يعرف بالسلفية الجهادية، وتكلمنا عليها بالتفصيل، وذكرنا كلام الشيخ أحمد شاكر في بعض كتاباته، وقلنا بأن هؤلاء لم يجمعوا بين المسائل العلمية والتطبيق العملي لها، قلنا بأن هؤلاء لم يجمعوا بين المسائل العلمية والتطبيق العملي لها في واقع الناس. وقرأنا عليكم من كلام الشيخ أحمد شاكر، وعرفنا أنهم في واد، والشيخ أحمد شاكر الذي يستدلون به في واد آخر. وهذا الذي قلنا عن الشيخ أحمد شاكر أيضا نقوله في الشيخ حامد الفقي، محمد حامد الفقي، وذكرنا شيئا يسيرا من كلامي في المرة الماضية، وكنت أنوى أن آتي ببعض كلامه الآن، لكن لعل أن نأتي به في وقت آخر. وأيضا أنبه على أنه ينبغي أيضا جمع كلام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، محمد بن إبراهيم، وهو موجود في مجموعة الفتاوى له والرسائل، وهي مطبوعة وقد توجد على الانترنت احتمال كبير، فيجمع كلامه ورسائله وفتاواه مع ما يحتج به هؤلاء من قضايا التكفير بإطلاق، وأن الشيخ أيضا إبراهيم مخالف لهم في تنزيلهم الحكم على الواقع. الشيخ محمد إبراهيم كما قلت لكم في المرة الماضية صاحب رسالة تحكيم القوانين والتي أخذوها كمعول من معاول التكفير على مستوى العالم وليس على مستوى مكان معين، وقلت لكم بأن عندهم كتاب اسمه الكواشف الجلية في تكفير الحكومة السعودية. فقلت لكم لما ناقشت بعضهم أتيت له بكلام الشيخ ابن إبراهيم ورسائل الشيخ ابن إبراهيم ومخاطبات الشيخ محمد إبراهيم الذي كان يعتبر رئيس القضاة في عصره، وكان له يد طولة في أمور الدولة وفي التحكم فيها وفي الأحكام فيها وإصدار الأحكام والفتاوى، وكان يخاطب الحكام ويخاطب الملك ويخاطب الأمراء ويخاطب الوزراء ويلقي عليهم السلام ويدعو الله لهم بالتوفيق والسداد، ولم يعرف أن الشيخ ابن إبراهيم كفرهم، لم يعرف أن الشيخ ابن إبراهيم كفرهم أو كفر بعض الوزراء الذين هم في بعض الوزارات التي يحكمون فيها بعض القوانين الوضعية الفرنسية كقوانين العمل والعمال وقوانين الملاحة البحرية وغير ذلك، بل كان يسدي لهم النصح والتوجيه والتصحيح والدعاء لهم في آخر الأمر ويدعو الله لهم بالسداد والرشاد والتوفيق. وإذا قرأت أنت خطابات الشيخ ورسائل الشيخ ستعلم أن الشيخ يقينا لم يكن لا يعتقد تكفيرهم. ممكن واحد يقول لي لا أعتقد تكفيرهم لكن هذه نوع من المدارة، لا، الشيخ ابن إبراهيم كان كفيفا، كان كفيفا، ولم يكن الشيخ محمد بن إبراهيم سليل الأسرة، أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن يخاف أحدا في عصره، بل كان أصحاب المناصب يخافون منه، كانوا يخافون منه، والشيخ كان كفيفا ومعه العصا، وكان أحيانا يمسك العصا ويضرب بها من يستحق الضرب ممن خالف الأدب أو خالف الحكم. وأحد الملوك قال ما استطعنا أن ندخل الإنجليز للتنقيب عن البترول إلا بعد وفاة الشيخ، في أنا موجود في ترجمته. فالشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى يتكلم بالكلام الواضح الصريح الذي ليس فيه لا مداراة لأحد ولا مداهنة لأحد، بل الكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يمليه عليه دينه وتمليه عليه عقيدته. فيستحسن بك وأنت ونحن نبحث هذا المبحث الخطير جدا والذي أتمنى للإخوة أن يعرفوا خطورة هذا المبحث وأهمية هذا المبحث في حياتنا وفي التاريخ السابق، لأنه كما قلنا ما خرجت الخواجة على علي رضي الله عنه وأرضاه إلا بعد أن كفروا وكفروا الحكمين وكفروا من رضي بالتحكيم. فكانت هذه النبتة الأولى الفعلية في مسائل الخروج المترتب على التكفير. فكانت هذه النبتة الأولى العملية، لأنه كما تعلمون خرج قبل ذلك ذو الخويصرة التميمي عندما قال يا محمد اعدل فوالله لقسمة ما أريد بها وجه الله، فقال ويلك من يعدل إن لم أعدل. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في آخر هذه القاعدة التي نتكلم إن شاء الله عنها اليوم تصرفات الأئمة والجمع بين النظرية والتطبيق وكيف كانت تصرفاتهم مع المسائل العلمية التي قرروها وقعدوها وكيف تصرف فيها إن شاء الله. سيأتينا في ليلة إن شاء الله جل وعلا في آخر القاعدة التي نتكلم عليها اليوم الإمام أحمد كيف عامل خصومه وعامل مع من اختلفوا معه في أعظم المسائل التي كان فيها الخلاف، مسألة العلو والرؤية والكلام ومسألة القرآن الكريم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كيف تعامل مع مخالفيه ممن آذوا المؤمنين وامتحن شيخ الإسلام في هذه المسائل وفي غيرها من مسائل الاعتقاد. إذن عندنا تصرفات الأئمة المتقدمين في هذه المسائل وكيف طبقوا هذا التنظير العلمي الذي نتكلم فيه وننقل من كلام فيه، وتصرفات المتأخرين المعاصرين سواء ممن اعتمد هؤلاء على كلامهم كالشيخ أحمد الشاكر والشيخ حمد الفقي والشيخ ابن إبراهيم، أو ممن عادوه كالشيخ الألباني. وأيضا إن شاء الله سنأخذ كلام من الشيخ ابن عثيمين وسنوزع كلامه في هذه المسألة في شرح على صحيح البخاري في وقته إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن إذا لم تستطع أن تصنع شيئا أو ضاقت بك السبل مع هؤلاء في مجادلاتهم فاقرأ عليه كلام هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم وقل له ماذا تفهم من هذا الكلام، كلام الإمام أحمد سيأتي، كلام الإسلام، كلام الشيخ أحمد الشاكر، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ هل هم فهموا ما فهمته أنت من تكفير هؤلاء الذين أنت حكمت عليهم وعلى أمثالهم ونظائرهم الكفر أم لا؟ ولا شك أن ما قرأناه في الدرس الماضي فيه من الجلاء والوضوح ما يفيد أن هؤلاء لم يكفروا حكام عصرهم، لم يكفروا حكام عصرهم. وأكرر هذا الكلام، فسيأتينا كلام الإمام أحمد ومحنته مع الثلاثة وترحمه على من عاداه وعفوه عمن آذاه، سيأتينا هذا الشرط تفصيل. فتقرأ كلام هؤلاء وما قرأناه ستعرف أن هؤلاء لم يكفروا حكام عصرهم ممن انتسب الإسلام وتسمى باسم الإسلام وتسمى باسم الإسلام مع ما أتوا به من البدع العظيمة، لأن التكفير كما سيأتي بالقواعد لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وزوال الشبهة. اليوم معنا قاعدة إن شاء الله جل وعلا سنبدأ بها القواعد، وهي أن الحكم بالكفر على شخص أو أشخاص هو حكم شرعي حق لله تعالى. الحكم بالكفر على شخص أو أشخاص هو حكم شرعي وهو حق لله تعالى. هذه قاعدة تستطيع أن تزيد عليها، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة الأولى، وربما ونحن نشرح القواعد قد نذكر قاعدة ويكون تحتها قواعد فرعية ليست أصلية، كما كنا نفعل في التدمرية، كنا نشرح التدمرية وربما تكون هي طبعا هي مؤسسة على مقدمة أصلين ومثلين وخاتمة فيها قواعد، لكن أثناء ذلك أضفنا قواعد أخرى، فأنت عندك ممكن في كتابتك أن تكتب القاعدة الأصلية ثم أيضا تجمع معها ما نسوقه من القواعد. فإذا قلت أنا مثلا 10 قواعد ربما أنت يكون عندك 20 بأي شيء بالقواعد الإضافية الفرعية. فهذه القاعدة الأولى. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية يعبر عن هذه القاعدة بقوله: والكفر حق لله ثم رسوله، والكفر حق لله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. مرة أخرى: والكفر حق لله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده، هذا البيت الثاني، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. مرة ثانية قال ابن القيم في النونية: والكفر حق لله ثم رسوله، يعني حق لرسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده، يعني عبده محمد صلى الله عليه وسلم، قد كفراه فذاك ذو كفران. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهج السنة في المجلد الخامس صفحة 244 يقول: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسرائيلي ومن اتبعه. أبو إسحاق الإسرائيلي من أئمة الشافعية، وهو من علماء الحديث المعروفين بالصناعة الحديثية. ماذا كان يقول أبو إسحاق الإسرائيلي؟ شخصاً يقول: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسرائيلي ومن اتبعه، يقولون: لا نكفر إلا من كفرنا، لا نكفر إلا من كفرنا. هذا في إشكال، لا نكفر إلا من كفرنا. إذن هو قد يطرق التكفير الشرعي الذي ثبتت أدلته، هذا واحد. ثانيا قد يكفر بغير مكفر، يكفر بغير مكفر، واحد تعدى عليه وكفره بدون وجه حق، فهؤلاء الآن يستحلون تكفيره. الخطأ شيخ الإسلام سيرد عليه الآن، يقول أبو إسحاق الإسرائيلي يعني ومن اتبعه: لا نكفر إلا من كفرنا. يقول شيخ الإسلام: فإن الكفر ليس حقا لهم، يعني الكفر ليس حقا لهم، يكفر له على مذنبهم وما كفروش، لا، اللي كفرنا نكفر، ما كفروش خلاص، ما كفرناش ما نكفروش، هذا غلط. يقول شيخ الإسلام: فإن الكفر ليس حقا لهم، بل هو حق لله تعالى، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه. هذه مسألة الإخوة أحيانا يسألون عنها: واحد خدعك في شيء من أشياء، في مال أو غير ذلك، هل يجوز لك أن تخدعه؟ واحد خان الأمانة، هل يجوز لك أن تخون أمانته؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه، هذا واحد، ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة مع أهله، ولا يفعل الفاحشة بأهل من يفعل الفاحشة مع أهله. يعني واحد مسك يفعل الفاحشة مع أهل شخص، يقولش والله يمسكوه هنا لغاية ما أروح أذهب إلى بيته أزني لأهله كما زنى لأهلي أو بكذا، لا، لا يجوز هذا. بل ولو استكرهه رجل على اللواطة لم يكن له أن يستكرهه على ذلك. لو واحد استكره آخر على اللواط والعياذ بالله، لم يكن له أن يستكرهه، إذا تمكن منه لا يجوز له أن يقول له: أنا سأستكرهك كما استكرهتني. لا، هو ارتكب محرما، ارتكب كبيرا من الكبائر، وعصى الله جل وعلا فيك، لا يجوز لك أن تعصي الله جل وعلا فيه. هذه قاعدة من القواعد الفرعية، من عصى الله فيك لا يجوز لك أن تعصي الله جل وعلا فيه، بل يجب عليك أن تعامله بالحكم الشرعي، لأن هذا من الحكم ما أنزل الله. الحكم ما أنزل الله الإخوة ليس مقصورا على المحاكم وعلى القضاة في المحاكم وعلى رئيس الدولة، بل الحكم بما أنزل الله في كل شؤون الحياة بين الأفراد بعضهم وبعض، وبين الأفراد والجماعات، وبين الجماعات بعضها البعض والدول، وفي المحاكم وعلى الرئيس وعلى المرؤوسين. الحكم بما أنزل الله في العقيدة في الأسماء والصفات يجب أن نحكم بما أنزل الله، يجب أن نحكم بما أنزل الله في توحيد العبادة، فلا ندعو غير الله ولا نستغيث لغيره ولا ندعو غيره ولا نذبح لغيره. الحكم بما أنزل الله في المعاملات المالية وغير المالية أمر الله. الحكم بما أنزل الله في المناهج يجب عليك أن تتبع وتكون على منهاج النبوة، هذا حكم بما أنزل الله. فمن حاد عن منهاج النبوة فقد حكم بغير ما أنزل الله. من حاد عن منهاج النبوة وترك منهاج النبوة الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، من ترك هذا المنهج فقد حكم بغير ما أنزل الله، وعرض نفسه للوعيد وللحكم الذي هو يتشدق به ويكفر على أساسه من لم يحكم بما أنزل الله. فالحكم بما أنزل الله ليس مقصورا على الحدود أو الجنايات أو الأبضاع أو الأموال، وإنما الحكم بما أنزل الله في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي المنهج. لابد أن تكون هذه النقطة منكم على بال. شيخ الإسلام يقول: ولو استكرهه رجل على اللواطة لم يكن له أن يستكرهه على ذلك، لأن هذا حرام لحق الله تعالى. هذا حرام لحق الله تعالى، لأن هذا فيه تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى وانتهاك لحرمات الله جل وعلا. إن الله جل وعلا يغار، وغيرة الله أن يأتي المسلم أو المؤمن ما حرم الله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد الحديث. إن الله جل وعلا يغار، وغيرة الله أن يأتي المسلم أو العبد ما حرم الله. يقول شيخ الإسلام: ولو سب النصارى نبينا لم يكن لنا أن نسب المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لو سب النصارى نبينا كما يحصل الآن في الفيلم المسيء الذي تكلمنا عليه في يوم السبت الماضي، وكما يحصل اليوم في فرنسا بأن بعض المجلات، أحد المجلات تتحدى المسلمين وتخرج أيضا صورا كاريكاتيرية في صفحاتها ورسوم سيئة أيضا فيها طعن وفيها سب في نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو فعلوا هذا ما يجوز لنا أن نخرج مجلات أو صورا فيها إساءة لعيسى نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأننا نؤمن بكل الأنبياء جل وعلا الذين ذكرهم والذين لم يذكرهم في محكم تنزيله، لا نفرق بين أحد من رسله. يقول شيخ الإسلام: والرافضة إذا كفروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليا رضي الله عنه وأرضاهما. وهذا واضح، الرافضة قاتلهم الله إذا كفروا أبا بكر وعمر فهم يطلقون عليهما صنمي قريش، وفي دعائهم المشهور اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر. وهذا موجود في كتبهم ولا يستطيعون إنكاره، ومن أنكره فإننا نخرجه لهم بالجزء والصفحة من كتبهم، وهم لا ينكرونه، بل كرموا أبا لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب وبنوا له ضريحا هناك في إيران أسموه بضريح أبي شجاع، لأنه تجرأ على قتل الفاروق الذي يفر منه الشيطان، يفر من طريقه، فكرموا قاتل عمر وصنعوا له ضريحا يشركون بالله جل وعلا عنده كما يشركون بالله جل وعلا عند أضرحة ومقامات الأولياء والسادات على ما يزعمونهم. يقول شيخ الإسلام: والرافضة إذا كفروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليا رضي الله عنهم وأرضاهم. شيخ الإسلام في الفتاوى أيضا في المجلد الثالث في صفحة 229 و29 يقول: هذا مع أنني دائما ومن جلسني يعلم ذلك مني. إيه هو الذي يعلم ذلك مني؟ يقول: أني من أعظم الناس نهيا، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. يقول شيخ الإسلام: وهذا مع أني دائما ومن جلسني، يعني من أصحابي المقربين، يعلم ذلك مني. يعني هذا يدل على ورع شيخ الإسلام تيمية، الرجل الذي جهد كل هذا الجهاد لكل أصناف أهل البيعة وللكفار أيضا، عنده هذا الورع. يقول: كل من جلسني يعلم أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، إلى آخر كلامه. وقال أيضا شيخ الإسلام، هذا الكلام أقوله كما قلت في أول الكلام، تجمع بين النظرية والتطبيق كلام هؤلاء العلماء في نواقض الإسلام فيما يقع به الكفر الذي سأتكلم إن شاء الله عليه بعد ذلك، وإيقاع هذا الكلام في واقع الناس وكيف طبقوه وكيف طبقوه. انظر الآن للنص الآخر كما في رد علاء البكري، يقول: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية، الحلول والنفاة المعطلة، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، مسألة العلو كما قلت لكم هذه من أعظم ثلاث مسائل فيها الكلام في العقيدة، تكلمنا عليها مرارا، الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، يقولون في كل مكان لا تحت العرش ولا فوق العرش، وهو في كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان، كلام غير مفهوم، وهم نفسهم لا يستطيعون أن يفسروا، ونفوا أن الله تعالى فوق العرش. يقول: لما وقعت محنتهم مرة ثانية: كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، لما وقعت محنتهم، يعني كنت أقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا. شيخ الإسلام يقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. إذا هذا وجد مانع من التكفير وهو الجهل، الجهل حتى في مسائل العقيدة، حتى في مسائل العقيدة، وهذه تكلم عليها تفصيلا، مسألة العرض بالجهل وتشنيع المخالفين والتكفيريين على مستوى العالم وليس على مستوى مصر في هذه المسألة، وتكفيرهم من لم يعبر بالجهل وغير ذلك. سأتي كلام في هذه المسألة تفصيلا، لكن هذا نص أحد النصوص التي سنحتاج إليها بعد ذلك. يقول شيخ الإسلام: لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. إذن هذا عظم الجهل في مسائل العقيدة. وهل هذه مسائل خفية ولا مسائل واضحة؟ مسائل واضحة، يعني أن الله جل وعلا في العلوم، كما قلنا إن هذه مسألة لو سألت بعض العوام الذين لم تتلوث فطرتهم أين الله لقال لك في السماء. الجارية، هل الجارية هذه التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قال في السماء، هل كانت هذه تجيب عن مسألة خفية أم مسألة عامة واضحة؟ المؤمن والكافر الآن إذا جاء يدعو يرفع يديه إلى السماء. وقل لكم حتى المهائم كما ذكر ابن القيم في وقت شدتها وولادتها ترفع قوائمها إلى السماء. لأن سيأتينا من يقول بأن هذا العظم الجالي في كلام العلماء إنما هو في المسائل الخفية فقط. وشيخ الإسلام يقول عن هؤلاء الحلولية والنفال والمعطلة أنه كان يناظرهم ويجادلهم ويقول لهم: لو قلت بقولكم لكفرت. لماذا؟ لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. يقول: وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وهؤلاء ممن أقاموا المحنة للمؤمنين وحاكموا شيخ الإسلام ابن تيمية، حاكموه وسجنوه. شيخ الإسلام سجن في الإسكندرية، سجن في دمشق، ومات في سجنه، ومع ذلك يقول هذا الكلام. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. يقول: وأصل جهلهم شبهات عقلية. من أين جاء الجهل على هؤلاء العلماء والقضاة والشيوخ؟ كيف هؤلاء؟ أكيد هؤلاء يحفظون القرآن ويحفظون السنة ويحفظون كتب المذاهب والمتون عن ظهر قلب. فمن أين جاءتهم الشبهة؟ يقول شيخ الإسلام: وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. يعني جاءتهم شبهات في أذهانهم من جهة، شبهات عقلية كما قلنا في شبهتهم، لو أثبتنا له كذا من الصفات لشبهناه بالمخلوقين، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فلكي نفر من الكفر لابد أن ننفي الصفات. إذا يقول نفي الصفات عندنا وإن كان في مخالفة صريحة للنصوص أسهل من الوقوع في الكفر. نقول له: هذا كلام غلط، أثبت الصفات مع نفي المماثلة وانتهت القصة كلها في ثواني. أثبت الصفات الموجودة في الكتاب والسنة مع نفي مماثلة، وإن شئت أن تقول مع نفي التشبيه، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الصفات والأسماء، السميع صفة السمع والبصير البصر، مع نفي المثلية، واضحة في كتاب الله جل وعلا. لكن يقول شيخ الإسلام: لأن عندهم قصور في معرفة المنقول، المنقول الصحيح يعني الآثار والسنن، والمعقول الصريح يعني في أشياء العقل يصححها ليس فيها إشكال. أنت قلت نفر من التشبيه إلى التعطيل، نفر من التشبيه تشبيه الذي له على الخلق إلى التعطيل، عطلت الصفات، لا هذا غلط. فر من التشبيه وفر من التمثيل بإثبات الصفات مع نفي المماثلة، بس انتهت المشكلة كلها بكل بساطة. أثبت الله جل وعلا السمع والبصر وغيرها ذات من الصفات، وهو في ذلك لا يماثل أحدا من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، بس انتهى الموضوع. وكان هذا أغنانا وأغنى القرون عن المؤلفات الكثيرة والموسوعات التي كتبت في الرد على هؤلاء. شيخ الإسلام كتب فقط في الرد على هذه الشبهة درء تعرض العقل والنقل في حوالي 10 مجلدات فقط في هذه الشبهة، أن المنقول الصحيح النقل الصحيح لا يفاضل أبدا العقل الصريح، يعني لا تعارض بين النقل والعقل في الواقع. لكن التعارض أين هو التعارض؟ التعارض في أذهان هؤلاء، التعارض في أذهانهم، لأنهم قدموا المعقولات على النص. لو قالوا والله إحنا لم نفهم ونقول سمعا وطاعة للنص على العين والرأس، وربما أفهم في يوم من الأيام وربما سيأتي من يفهمني، لنجوا وأراح الأمة من كثير من المآسي. لكنهم حكموا عقولهم في المنقول وفي الأثر وفي الأحاديث وفي النصوص، فأولوها أو حرفوها وسموا ذلك تأويلا ويصرحون بذلك. لذلك عندما مات الرازي في آخر حياته كتب وصية كما نقل عنها نقلها عنه أظن ابن حجر إنسان الميزان، قال: اللهم إن كنت تعلم أنني لم أكتب سوداء في بيضاء لأبطل حق أو أحق باطلا، اللهم فاغفر لي. يعني يقول إنه لم يكن يقصد مضابط الشريعة ولا معاداة الشريعة، لكنه قصد الفرار كما قلت لكم من الأشياء التي توهم أنها باطلة وتؤدي به الكفر أو التشبيع نحو ذلك. لكن هو أخطأ الطواف، هو وصاحبه والشهستاني أخطأ الطواف بمعهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما رد عليه الصنعاني، أخطأ الطواف بمعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من كل عالم. لو كان أتى لمعهد محمد صلى الله عليه وسلم وما فيه من الآثار واتباع السلف الصالح لنجا واستراح وأراح، لكنه حكم عقله تحكيما في النصوص يخاف جماعة من العقلاء أن يقرأوا كلامه، أن يقرأوا كلامه لما فيه من التدليس في كتابي اللي هو التفسير الكبير اللي هو مفاتيح الغيب، من أخطر الكتب الموجودة في التفسير حاليا، أخطر من الكشاف، لأن الكشاف يضع السم في العسل. لكن الرازي يصرح تصريحات شنيعة، يقول: وهذا الكلام استواء منقود عقلا ونقلا، إثبات الاستواء هذا منقوض، ويرد عليه بالعقل والنقل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد عليه في كتابه العظيم الفخم الضخم ما الذي هو موجود في مصر الآن واسمه بيان تلبيس الجهمية، والاسم الأول له نقد التأسيس. الرازي له كتاب اسمه تأسيس التقديس، شيخ الإسلام رد عليه في نقل التأسيس، هو مشهور ببيان تلبيس الجهمية، وأظن الآن مطبوع في حوالي 10 أو 12 مجلد، ليس عندي نسخة منه، لكن رأيت نسخة منه طبعت من عدة سنوات قريبة، وإن شاء الله لعلنا نحصل من نسخة، لكن كان زمان موجود منه مجلدان أو 3، الآن طبعه مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة طبعة كاملة، وهذه نعمة كبيرة جدا. مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة طبع هذا الكتاب العظيم بيان وتلبيس الجهمية أو نقد التأسيس في حوالي تقريبا 12 مجلد أو 10 مجلدات، الكتاب كاملا. كنا زمان ننقل من يعني مجلد أو مجلدين بالواسطة، فرد على الرازي في هذا الكتاب الضخم. فإذا جمعت هذا الكتاب في رد على الرازي والكتاب الثاني في رد على الأشاعرة في تقديم من العقل على النقل، يطلع عندك حوالي 20 مجلد فقط في هذه المسألة. فنقول هؤلاء أتعبوا الأئمة وأتعبوا العلماء وأتعبوا أهل السنة في بيان كشف شبههم والرد عليها، لكن رحم الله السنة والجماعة وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين لما تعبوا وكشفوا من الشبهات وبيان تلبيس الملبسين. فشيخ الإسلام يقول أصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح، كانوا بعيدين عن السنة، كما قالوا في الجويني مضاعفه من علم الحديث مزجة قليلة، في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصحيح الموافق له. وهذا الكلام كما رأيتم أحيانا نكرره، لأن بعض الناس يظن أنه لا حاجة له، وقلنا بأن الأزهر الآن في معاهده وكلياته على مستوى الجمهورية يدرس مدى الأشاعرة في الصفات وفي الإيمان، هو متأرجح بين مذهب الجهمية ومذهب المتأخرين من الأشاعرة على ما قربناه في الصفات وذكرنا بعضه في كتاب الإيمان صحيح البخاري. فهذا الذي نقوله الآن ليس نقوله من فراغ، وإنما هذه المناهج الآن المخالفة لمنهج الحق تدرس الأزهر، لا أقول في مصر فقط، بل هذه المناهج موجودة ينشرها الأزهر في خارج مصر، لأن الأزهر له بعثات تعليمية في جنوب شرق آسيا وفي إفريقيا وفي بعض دول أوروبا. نعم. السائل يقول هل يدخل في قول شيخ الإسلام ومنع سب المسيح عليه السلام إذا سب النصارى نبينا صلى الله عليه وسلم، يدخل في ذلك عدم إهانة الإنجيل الموجود بين أيدي النصارى إذا أهان المصحف الشريف؟ نقول نعم، لأن الإنجيل الموجود فيه حق وفيه باطل، ونحن ذكرنا في كلامنا على كتب الإيمان بالكتب والدرس الخاص بالنصرانية، قرأنا لكم نصوص من الإنجيل تؤيد فيها دعوة للتوحيد، وحتى فيها الإيمان بنبينا والتبشير بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم أشياء كثيرة من هذا. ومن جهة أخرى قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لو جئت لواحد من هؤلاء فرفعت عقيرتك للسب فهو سيرتفع صوته إلى أعلى بسب الله جل وعلا، وقد يتلفظ بألفاظ بذيئة. وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، معروفة من العلم وتكلموا عليها في التفسير وفي كتب العقيدة. ويتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نرجع مرة ثانية لكلامنا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قلت في مثال للجمع بين النظرية والتطبيق. الإمام أحمد يذكر عنه ابن كثير في البداية والنهاية المجلد 14 والذهب في السير في 11، يقول الإمام أحمد لتعرف يعني كيف طبق أولئك الأئمة الأحكام النظرية على الواقع. يقول الإمام أحمد: كل من ذكرني ففي حل، يعني كل من ذكرني بسوء وآذاني ففي حل إلا مبتدعا. وهذه نقف معها وقفة. يقول: إلا مبتدعا، وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل. المعتصم الذي عذبه وضربه وآذاه جعله في حل. طب كيف هذا مع أنه قال إلا مبتدعا؟ ولا شك أن المعتصم هو رأس البدعة، بدعة خلق القرآن بعد أخيه المأمون، فكأن كلامه جعله في حل يعني من ضربه وإيذائه، لأنه شدد عليه في هذا وضربه وأتي به في الأغلال والحديد والسلاسل. يقول الإمام أحمد: لماذا يعني عفى عن من آذاه؟ يقول: ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح في سورة النور، قصة معروفة. قال الإمام أحمد: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيلك، يعني بسببك. فهو عفى عن حقه الخاص، لكن يبقى اسم البدع على هؤلاء حق لله جل وعلا، وأن هؤلاء امتحن المسلمين وامتحن أهل السنة ببدعة القول بخلق القرآن، كما سيأتي الآن من كلام شيخ ابن تيمية. فالذي يظهر من كلامه أنه عفى عن حقه عندما ضربوه وآذوه. وأما إثم البدعة التي ابتدعوها وروجوها وامتحنوا الناس بها وسجنوهم ومنعوا أرزاقهم وغير ذلك، فهذه لا يملكها الإمام أحمد، وإنما هذه حق الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أيضا في هذا الموضوع الذي معنا في المجلد 23 صفحة 348، يقول: ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية، يقصد المأمون والمعتصم والواثق والمهتدي، فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية وهم المعتزلة في ذلك الوقت إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم. يعني هؤلاء المعتزلة كانوا يكفرون من لم يجبهم إلى خلق القرآن، حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية. إن القرآن مخلوق وغير ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبن لهم يعني لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا. إذن هنا العذر بشبهة التأويل. المرة الماضية كان العذر بشبهة الجهل، هنا العذر بشبهة التأويل. يقول ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك، يعني قللوا من قال لهم ذلك من كبار المعتزلة في عصرهم كابن أبي لؤاد القاضي، قاضي المحنة، أحمد بن أبي لؤاد قاضي المحنة أو قاضي الفتنة، قلده الخلفاء وقلده الأمراء وظنوا أن هؤلاء القضاة يعلمون من العلم أعظم مما يعلمه ابن أحمد أو أحمد بن نصر الخزاعي أو غير هؤلاء من كبار الأئمة والفقهاء الذين كانوا في عصرهم، ظنوا أن هؤلاء معهم من العلم ما ليس مع هؤلاء. وكان أيضا الذي يمتحن في من هؤلاء البويقي صاحب الشافعي وحامل علم الشافعي وغير هؤلاء من كبار الأئمة. يقول شيخ الإسلام ومع هذا في الإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. قال شيخ الإسلام أيضا في المجلد الثاني عشر صفحة 489 يقول ثم إن الإمام أحمد دعا الخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم يعني جعلهم في حل مما فعلوه به وبإخوانه من العلماء الكبار. ثم إن الإمام أحمد دعا الخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، اللي هو القول بأن القرآن مخلوق، هذا قول كفر، لأن الله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وصفاته جل وعلا كذاته غير مخلوقة. يقول حللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجد الاستغفار لهم. وقلت لكم من قبل أن أهل العلم تكلموا في حكم المعتزلة والقدرية، وغلب أهل العلم على عدم تكفير المعتزلة والقدرية الثانية التي قد يطلق عليها المتوسطة، أما القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم فهؤلاء كفرهم الشافعي وكفرهم الملك وغيرهم الذين ينكرون علم الله جل وعلا السابق. أما القدرية الذين يثبتون العلم السابق ويخالفون في مشيئة الله جل وعلا وقدرته على أفعال العباد، هؤلاء لم يكفرهم غالب أهل العلم وبعضهم كفرهم. يقول ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجد الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا ما استدلنا عليه من كلام الشيخ أحمد الشاكر في الدرس الماضي، في مخاطبته للملك فاروق والملك فؤاد وغيرهما بمخاطبات فيها إلقاء السلام والدعاء والثناء، ولو كانوا كفارا لم يجز لا لأحمد الشاكر ولا لغيره أن يستغفر للمشركين ولا يدعو ولا أن يدعو للمشركين أو الكفار. هذه مسألة لابد أن تكون دائما منك على بال. يقول شيخ الإسلام: فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، يعني من المعتزلة الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى بالآخرة. المعتزلة كما قال أهل العلم هم الجهمية الذكور، والأشاعرة هم الجهمية الإناث. يقول: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين، يعني لم يكفروا أعينهم. حتى أحمد بن أبي دؤاد نفسه قاضي المحنة لم يكفر إمام أحمد، لم يقل أحمد بن أبي دؤاد كافر، لم يقل إمام أحمد المعتصم كافر، لم يكفرهم بأعيانهم، لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين، يعني كفر هذا القول بقول قوما بأعيانهم. فإما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، يعني هل إمام أحمد له روايتان أم لا؟ يقول شيخ الإسلام: ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفر بعينه أو من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، وجدت فيه شروط التكفير، ومن شروط التكفير إزالة الشبهة، مناقشة الشخص وإقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإذا لم تزل الشبهة بعد الحجة بعد إقامة الحجة فإنه لم تتوفر شروط التكفير، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا في الشروط والموانع. يقول شيخ الإسلام: أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، يعني لم تقم عليه الحجة ولم تتوفر فيه شروط التكفير. يقول: هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم، يعني إمام أحمد وغيره من الأئمة قالوا بكفر من ينفي أن الله جل وعلا يرى في الآخرة وأن الله جل وعلا على عرش استوى، وبكفر من يقول القرآن مخلوق إلى غير ذلك، لكن هذا اسمه تكفير على سبيل العموم، تكفير على سبيل العموم، تكفير على سبيل العموم. أما تكفير الأعيان عين الشخص أو الشخص المعين الفاعل لابد فيه كما قلت من توفر الشروط وانتفاء الموانع. على كل حال سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، نقف عليه لأنه سيأخذ وقت. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.